الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام الحيض. والحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة، وله صفات معلومة دل عليها الشرع والعرف، وهو الأصل في خروج الدم من فرج المرأة. الأصل كما ذكر العلماء ونبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخارج من فرج المرأة هو دم حيض، فعند الالتباس وعدم التمييز فإنه يكون دم حيض. وذكر العلماء له أربع صفات: من صفاته أنه يكون أسودا، بينما غير دم الحيض الذي يخرج من هذا الموضع يكون مائلا إلى الحمرة. ومن صفاته أنه يخرج من الجوف تحس به المرأة، بينما غير هذا الدم الذي يخرج من نفس الموضع تحس به المرأة أنه يخرج من طرف ولا يخرج من الجوف. ومن صفاته وهذا الثالث أن دم الحيض له رائحة، وأما غير دم الحيض فإنه ليس له رائحة. ومن صفاته كذلك أنه يأتي غليظا، وغير دم الحيض يأتي رقيقا. هذه أربع صفات ذكرها العلماء في كتبهم، وزاد بعض المعاصرين صفة خامسة، وهي أن دم الحيض لا يتخثر، وغير دم الحيض يتخثر، أي سريع التخثر. ومعنى التخثر هو التجمد والتجلط. فهذه خمس صفات ذكر بعضها بالشرع وبعضها عرف بالعادة والعرف. قال رحمه الله: لم يأتي في تبرير أبني وأثري ما تقوم به الحجة، وكذلك الطفل، فذات العادة المتكررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن. فدم الحيض يتميز من غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره فهي كالطاهر، وتغسل أثر الدم، وتتوضأ لكل صلاة. والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توضأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام. هذه مجموعة من المسائل ذكرها رحمه الله تعالى في هذا الباب. أول هذه المسائل في الكلام على أقل الحيض وأكثره، فقال رحمه الله: لم يأتي في تقرير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة. وقد أشار بالشرح رحمه الله إلى أن العلماء قد اختلفوا في هذا اختلافا واسعا، وفي الحقيقة ليس في كل قول من تلك الأقوال بتحديد أقل الحيض وأكثره ما تقوم به الحجة، فهم إما يستندون في تحديد الأقل والأكثر إلى بعض الآثار التي ليس فيها حجة والمسألة خلافية، وإما إلى بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح، وإما بعض الأحاديث الصحيحة التي لا تفيد الإلزام بما فيها، فغاية ما تفيد أن هذا وقع، وما وقع لا يلزم منه الالتزام به، بل هو حكاية حال وقضية عين، وقضايا الأعيان وحكايات الأحوال ليس مما يلزم بها الأحكام. ولماذا أشار رحمه الله إلى بعض الأدلة في الشرح التي تدل على أن العبرة في الدم، فمتى ما وجد الدم فإنه يكون حكم الحيض. فإذا كان كذلك فلا حد لأقله ولا لأكثره، لأن بعضهم قال أقله يوم ليلة وأكثره 15 يوما، وبعضهم قال غير ذلك زاد أو نقص، والحقيقة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ومن تلك الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: أليس إذا رأت الدم لم تصلي؟ فقوله عليه الصلاة والسلام أليس إذا رأت الدم، المراد بالدم أي المعهود الذي تعرفه المرأة ويعرفه الناس أنه دم الحيض، فإنها لا تصلي. وهذا يدل بلفظه وعمومه أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا ذهب قدرها فاغسل عنك الدم وصلي، فاغسل عنك الدم وصلي، في حديث عائشة. وأشار المؤلف رحمه الله إلى أنه رواية البخاري رحمه الله تعالى، وغيرها من الأحاديث الأخرى. وبهذا نعرف أن الصواب في هذه المسألة أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، بل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعبرة بالدم، متى ما استمر وجد، متى ما وجد وجد الحكم، ومتى ما انتهى انتهى الحكم، ومتى ما انتهى انتهى الحكم. وبه نعرف كذلك أنه لا حد كذلك لسن الحيض، فبعضهم قال أقل سن الحيض 9 سنين وأكثره 50 سنة، وبعضهم قال 60 سنة، وهذا كذلك ليس بصحيح، بل الصواب أنه متى ما روي الوصف المعروف لدم الحيض ولو لأقل من 9 سنين فإنه دم حيض، وإذا وجد الوصف المعروف ولو لأكثر من 60 سنة فإنه كذلك دم حيض. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهي المسألة الأولى من مسائل هذا الباب. ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في درس لاحق. وإلى هنا والحمد لله.